بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن العلم الشرعي فضله كبير، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الازدياد في شيء إلا من العلم، فقال الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. وكل فضل في الكتاب والسنة في العلم إنما يقصد به العلم الشرعي، فعلم الكتاب والسنة العلم المتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم هذه النصوص لا يقارن بغيره من العلوم، لا يقارن بعلم الطب أو علم الهندسة أو أي نوع من أنواع علوم الدنيا، فهذا علم يتعلق بفهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن المتعلم للطب أو للهندسة أو لغيرها من العلوم الدنيوية لا يؤجر، وإنما أجر هذه العلوم كأجر العادات التي أريد بها وجه الله عز وجل. فمن عمل عملاً من أمر الدنيا وقصد به وجه الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، حتى طعامه وشرابه، حتى نومه وقيامه، كل ذلك إذا نوى به وجه الله فإنه يؤجر على ذلك. فهذه علوم دنيوية، من أراد بها وجه الله كنفع المسلمين ومعاونة ومساعدة الأمة وشفاء والتطبب في المسلمين ورفع أمراضهم، هذا يؤجر على ذلك وأجره عظيم. وقد قال الشافعي رحمه الله: لولا العلم لكنت طبيبا. فهو من أشرف العلوم التي يعين بها المرء إخوانه فيثاب على قدر نيته، وإن لم ينوي بها وجه الله فليس عليه شيء، أمر دنيوي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إن لم ينوي بها وجه الله عز وجل. لكن علوم الشريعة تختلف، فإن نويت بها وجه الله أثبت وأجرت على هذه النية، أما إن لم تنوي بها وجه الله، نويت بها رياء أو سمعة أو تكسبا من أمر الدنيا، فأنت تعاقب على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني من قام مقاما في أمر الدين ليراه الناس فإنه يفضحه الله عز وجل على مرأى من الناس، ومن سمع سمع الله به، يعني من تكلم بكلام يسمع في أمر الدين لا لأجل الله عز وجل ولا ابتغاء لرضوانه، وإنما ليقال فلان خطيب، فلان مفوه، عنده علم، عنده معرفة ونحو ذلك من الكلام، فإن الله عز وجل يفضحه على مسمع من الناس. وقال في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هم يا رسول الله؟ هل هم زان وسارق وقاتل؟ لا، وإنما هم عملوا أعمالا عظيمة شريفة. أولهم من قرأ القرآن فيأتي به الله عز وجل ويذكره بنعمه فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمته. يريد أن يكذب على الله: تعلمت فيك، يعني مخلصا. لكن على من تكذب؟ على من يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك، فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. إنما تعلمت ليقال فلان قارئ وقد قيل، لكن ما الذي ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم والعياذ بالله. إذن العلم الشرعي أخذه غنيمة، لكن بشرط أن تكون مخلصا لله عز وجل. لا تبتغي بهذا العلم غير وجه الله، لا تبتغي به عرضا من الدنيا، فإن العلم لا يوازيه شيء. وإن تركته واستبدلت بهذا العلم أمرا دنيويا، تركت طلب العلم واشتغلت بالتجارة، اشتغلت بالزراعة، اشتغلت بالأولاد، فأنت قد ضيعت أمرا عظيما. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ليس هناك شيء أعظم أن تكون كمثل الأنبياء، كوريث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. تكون كالأنبياء في دعوتهم، تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أجل ولا أشرف منك يا أيها العالم، يا طالب العلم، إن تعلمت لوجه الله عز وجل، أردت أن ترفع الجهل عن نفسك، وأردت أن ترفع الجهل عن أمتك. فلا يكون ولا يستوي العلم الشرعي مع غيره من العلوم. وأعظم ما ينبغي الاعتناء به من طلاب العلم ما يسمى بعلم المناسبات. ما يسمى بعلم المناسبات. ما معنى علم المناسبات؟ الآن جاء وقت الصيام، تستقبل الأمة أو تستقبل الأمة بعد شهر شهر رمضان. ينبغي لطالب العلم أن يعرف أحكام هذا الشهر وكيف يصوم. وغالب الناس يزكون في هذا الشهر، مع أنه ليس من الضروري أن تكون الزكاة في رمضان، وإنما الزكاة واجبة عند حلول الحول. ولا يجوز لمسلم أن يؤخر الزكاة حتى يزكي في رمضان. لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة حتى يأتي رمضان، فإذا وجبت فأدوها في وقتها وآتوا حقه يوم حصاده. بمجرد أن يجب علي أو أن تجب عليك الزكاة وجب عليك الإخراج. نعم يجوز لك أن تقدم لو كانت الزكاة في شوال وأحببت أن تخرجها في رمضان، فهذا لا بأس. لكن أن تجب في شعبان فتؤخرها إلى رمضان لا يجوز لك ذلك. لكن لأن غالب الناس يزكون أو يجعلون زكاتهم في رمضان، فإن كان على الوجه الشرعي فلا بأس به. وعلى كل حال، فإن معرفة أحكام الزكاة ومعرفة أحكام الصيام هذا أمر مهم بالضرورة. ولذلك أقول إن من العلوم النافعة هي علم المناسبات، يعني أن تعرف أو أنه إذا جاءت مناسبة نودي لصلاة الاستسقاء فينبغي أن تعرف أحكام صلاة الاستسقاء، نودي لصلاة الخسوف أو الكسوف فأن تتعرف على أحكام صلاة الكسوف أو الخسوف، جاء وقت الحج فتعرف أحكام الحج، حتى تعمل العمل على بينة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يجوز لك أن تتصرف بموجب ما تراه من إخوانك المسلمين، فإن الناس يخطئون في أعمالهم. إذا كان أنس رضي الله عنه بكى فلما سئل قال: لا أعرف من الصلاة التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان. لا أعرف من الصلاة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الأذان. يعني أن الناس قد تتجاوز في أعمالها وقد تخطي في أعمالها. فإذا أخذت أنت ممن يصلي معك في المسجد وصلاته الله أعلم بها، وهذا أخذ منك، والذي بعده أخذ ممن أخذ منك، وهكذا تتوارث الأخطاء بل قد تزيد، فكل واحد منا يخطئ إما إهمالاً أو استحساناً من عنده من غير دليل. كم من الناس يستحسنون أشياء ليست في شرع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على طالب العلم أو يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم الشرعي، ولا سيما فيما وجب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة عليك يا أيها المسلم أن تتعلم ما أوجب الله عز وجل عليك. عرفت الصلاة أو وجبت عليك الصلاة، يجب أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. صلى رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى بصلوات بركوع وسجود، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ما صليت. ثم يأتي مرة أخرى فيصلي، فيأتي إلى النبي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيده فيقول: إنك ما صليت. قد تأتي أنت يوم القيامة فيقال لك: ما صليت. الآن في الدنيا لو لم تصلي صلاة صحيحة يمكنك الاستدراك، تتعلم فتعرف كيفية الصلاة الصحيحة. لكن إذا مت على هذه الصلاة كيف سيكون أمرك؟ هل ستقبل منك هذه الأعمال؟ فلا بد للعبد من أن يعرف كيفية العبادة. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. إذن العلم هو الذي تصح به العبادات. وأعظم أو أفضل سبيل ووسيلة لتحقيق هذا الأمر أنك تهتم بعلم المناسبات. صلاة العيد تعرف أحكام صلاة العيد، العشر الأواخر اعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر، رمضان اعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. هناك سنن، هذه السنن لو جئت بها لكسبت خيرا عظيما، وتفوتها بأنك لا تعلمها. لو علمت فإنك ستعمل بهذه، لأنه أمر يسير. ابن عمر رضي الله عنه يسمع كيف كان أو يسمع ثواب الصلاة على الجنازة ثم اتباعها حتى تدفن. فكان ابن عمر يعرف الصلاة وأن لها أجر، لكن ما يعرف أن لاتباعها أجر. فلما سمع بأن الصلاة على الميت أجرها قيراط، يعني مثل جبل أحد. جبل أحد طوله 11 كيلو وارتفاعه ارتفاعه كيلوين أو 3 كيلوات. انظر إلى هذا الحجم الكبير والقدر العظيم من الحسنات. فالصلاة على الجنازة قدرها قيراط، واتباعها حتى تدفن قيراط. فلما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث كان في يده حصى فرماها وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني تألم لأنه فاته هذا الفضل. وأنت يا أخي هناك سنن في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، لا تأخذ منك ولو برهة من الزمن. أنت مؤدي للعبادة مؤديها، لكن إن فعلت هذه السنة اكتسبت أجورا عظيمة. الذي منعك من حصول هذه الأجور عدم التعلم، فتفوت على نفسك خيرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أو يخرج من بيته وكانت إحدى زوجاته تجلس تسبح الله عز وجل. خرج من الفجر وعاد في منتصف النهار، يعني 3 ساعات تقريبا. وهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها أمنا كانت تذكر الله عز وجل. فرجع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما زلت في مكانك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد قلت كلمات عدلت ما قلتيه منذ أن جلست. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات، لا تأخذ منك دقيقة واحدة. عدلت ما قالته هذه المرأة الصالحة 3 ساعات أو أكثر بقليل أو زيادة أو تقل بقليل. إذن العلم يكسبك الأجور العظيمة، تكسب أجورا عظيمة بأعمال يسيرة. فعلى كل حال ينبغي على كل مسلم أو يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه، ولا سيما ما أوجب الله عز وجل عليه. وهذه الدورات أنشأها إخوانكم لأجل تحقيق هذا الأمر وتحقيق هذه المصلحة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، وفي الاصطلاح عرفت بأنها بذل مال مخصوص، فليست كل الأموال تزكى، ولكنه بذل مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة على وجه التعبد، أو هو التعبد لله عز وجل بإخراج حق في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. والتعريفات يعني هي من أجل الضبط، التعريفات هي من أجل الضبط. وكلنا يعلم هذه الزكاة وأن لها أحكاما، لكن هم يذكرون هذه التعريف للتفريق بين واجب ونفل أو بين عبادة وعبادة. اصطلحوا على أنه لا بد لكل شيء من تعريف، وإن كانت هذه التعريف أحيانا تزيد الأمر غموضا وتجعله أكثر إبهاما من غيره. ولذلك لا تحرص على أن تعرف لكل شيء أو أن تجعل لكل شيء تعريف إلا إذا كان الأمر غامضا، فإذا كان فيه غموض فأنت تحرص على تعريفه، لكن ليس كل شيء يعرف، وإنما قد يكون الشيء معروف عند الناس، مشهور عند الناس، وإذا عرفته زدته غموضا. فعلى كل حال هذا تعريف الزكاة. والزكاة فرض، وهي ركن من أركان هذا الدين، ثبتت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، فقد أجمع الأمة على وجوب أو فرضية الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما السنة فجاءت في حديث في أحاديث كثيرة في هذا الباب جزء منها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والصدقة أو الزكاة تسمى صدقة أيضا، الزكاة تسمى صدقة أيضا، وسيأتينا بعض النصوص التي تدل على تسمية الزكاة بالصدقة. ومن الزكاة المشروعة أيضا وهي واجبة زكاة الفطر، ولها أحكام تخصها، وستأتي إن شاء الله في هذا الباب أو في هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن الجهاد رحمه الله في كتاب المحرر في الحديث: كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة ومقاديرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ البخاري.
نعم. قال: كتاب الزكاة، وهذا في المحرر، والمحرر في الحديث هو من كتب الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، وهو حنبلي، وهذا الكتاب هو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام ككتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها من كتب الأحكام. وهذه الكتب اهتمت بأحاديث الأحكام، سواء كانت هذه الأحاديث صحيحة متفق عليها ككتاب عمدة الأحكام، أو كتب اهتمت بجمع الأحاديث التي استدل بها في أبواب الفقه، وقد تكون هذه الأدلة ضعيفة لكن ينبهون على ضعفها. وكتاب المحرر كما ذكرت هو مثل كتاب بلوغ المرام، إلا أن كتاب المحرر تميز بأنه استوعب أو حرص على أن يعلل الحديث ويحكم عليه، لا على وجه الاختصار ولا على وجه الإطناب، يعني لم يتوسع توسعا كبيرا في الحكم على الحديث، ولم يختصر كما اختصر ابن حجر. ابن حجر في بلوغ المرام يقول الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول، فيه رجل ضعيف، فيه فلان، لكن ابن عبد الهادي لا، يذكر لك من أعل الحديث، يذكر لك ما هي العلة، إذا كان هناك اختلاف في الراوي فإنه يذكره. فطريقته في تعليل الحديث والحكم عليه تختلف عن طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله. أيضا ابن عبد الهادي اهتم بذكر الحديث كله فلا يختصره، أما ابن حجر رحمه الله فإنه قد يقتصر على موطن الشاهد فقط، يقتصر على موطن الشاهد فقط. ولذلك فإن طالب العلم المتخصص كتاب المحرر أنفع له من بلوغ المرام، وإن كان كتاب بلوغ المرام أكثر اشتهارا لأن مؤلفه اشتهر بعلم الحديث حافظ ابن حجر رحمه الله، ثم هو اختصره، وأصل الكتاب هو كتاب ألف لأبنائه يريد منهم أن يحفظوا هذا الكتاب فيعطيهم شيئا مختصرا في الحديث مع شيء مختصرا في الحكم على الحديث. أيضا كتاب البلوغ انتشر بين الناس فكثر شرحه وحفظه، فإذا أراد طالب العلم غير المتخصص أن يحفظ فأنا أوصيه ببلوغ المرام، لأن بلوغ المرام يجد من يشرحه ويجد من شرحه. هذه الشبكة العنكبوتية فيها شروح كثيرة لبلوغ المرام، فما عليك يا طالب العلم إلا أن تحفظ هذا الكتاب وتختار من علماء الأمة الموثوقين من تعرف قدم صدقه في العلم والسنة، فتختار شرح من هذه الشروح فتستمع لهذه الشروح وتعلق، فيعينك هذا على الحفظ والفهم. لكن المحرر يقل شرحه، ليس هذا الكتاب متداول عند كثير من الناس، وإنما هو عند قلة من المتخصصين، لكن الأحاديث تقريبا هي واحدة، هناك زيادات هنا أو هنا لكنها قليلة، أما الأبواب فهي واحدة تقريبا، وأكثر الأحاديث أيضا هي واحدة. ولذلك من لم يجد شرحا للمحرر فإنه يذهب إلى شروح بلوغ المرام، يجد إن شاء الله بغيته أو كثير من بغيته وحاجته في شرح الحديث. ثم ذكر المصنف قال كتاب الزكاة، يعني هذا الكتاب سيذكر فيه ما يتعلق بأحكام الزكاة، ومن أحكام الزكاة زكاة الفطر كما سيأتي. وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب الزكاة، ثم قال باب فرض الزكاة، يعني فرض وجوبها وأنها واجبة، بل هي ركن من أركان هذا الدين، والركن هو الذي يقوم عليه الاعتماد، فركن الغرفة هو الذي تعتمد عليه الغرفة، ركن البيت هو الذي يعتمد عليه البيت، وإذا سقط هذا الركن فإن البيت قد يسقط. وقد قارن الله عز وجل الزكاة مع الصلاة، قارن الله عز وجل الزكاة مع الصلاة، وأوجب الكف عن كل أحد أقام الصلاة وآت الزكاة، وأما من لم يؤت الزكاة وكان عدم إتيانه بها جحودا لها فهو كافر، فهو كافر مرتد يجب قتله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إن لم يؤديها كسلا أو بخلا فإن هذا له حكمه الخاص، لكن من أنكر وجوبها فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن وجوب الزكاة أمر مجمع عليه، أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو مما لا يسع المسلم جهله، فكل مسلم يعلم أن الزكاة مفروضة كما أن الصلاة مفروضة. ثم قال: باب فرض الزكاة ومقاديرها، يعني هذا الباب سيذكر الأدلة التي تدل على فرض الزكاة وعلى مقادير هذه الزكاة في تلك الأموال. فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض، يعني فرض ركن، افترض عليهم صدقة، وهذا يدل على أن الزكاة تأتي بمعنى، أو الصدقة تأتي بمعنى الزكاة، وأن الزكاة تسمى صلاة. أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق إسماعيل ومن طريق زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه به، يعني بهذا اللفظ: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك. طيب، وجاء في رواية البخاري ومسلم: أطاعوا لذلك، لم يقل أطاعوك وإنما قال أطاعوا لذلك. وجاء عند أبي داود: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني المصنف عز البخاري للبخاري ومسلم، لكن ليس فيه أطاعوك وإنما أطاعوك، هذه من رواية أو في رواية أبي داود، ولكن في رواية البخاري ومسلم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وأيضا جاء في رواية لهذا الحديث من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. لاحظ معي، أنا أريد أن أصل إلى مسألة، يعني هذه الروايات الآن، لاحظ معي الرواية الأولى: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإذا هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. قال: شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك. وفي الرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله. الرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله. والرواية الثالثة عند البخاري من طريق إسماعيل أيضا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك. إذن عندنا 3 ألفاظ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك فإن أطاعوك لذلك، وليس فيها فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله. فإذا عرفوا الله ليست بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لذلك، أو أطاعوك لذلك، على الروايتين السابقتين. والرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله فإذا عرفوا الله. والرواية الثالثة: إلى توحيد الله فإذا عرفوا الله، إلى توحيد الله فإذا عرفوا الله. وهذا يدل أن معنى لا إله إلا الله يعني عبادة الله وتوحيد الله، هذا يعني أن معنى لا إله إلا الله يعني عبادة الله وتوحيد الله، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، والحديث لا شك أن من ألفاظه ما روي بالمعنى، والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله يعني توحيد الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني عبادة الله عز وجل وحده. ثم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة. من هذه المسائل قال فإن أهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا يدل على أن كل مال لمسلم فإنه لا بد من إخراج الزكاة منه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أم أنثى، وأيضا سواء كان حرا أو عبدا، إلا أن العبد خرج بالنص، لأن العبد لا يملك وماله لسيده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا، يعني من اشترى عبدا، فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، يقول أريد هذا العبد بماله بكذا. فهنا المسألة تختلف، لكن الأصل أن مال العبد لسيده، الأصل أن مال العبد لسيده. فهذا يدل على أن مال الصبي أيضا تجب فيه الزكاة، مال الصبي أيضا تجب فيه الزكاة، وهذا على المشهور أو على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقيل إن الصبي لا تخرج أو لا يؤخذ من ماله زكاة، وبهذا القول قال الحسن وسعيد بن جبير والنخعي، قالوا بأن الصبي لا تؤخذ منه الزكاة، لكن الجمهور على وجوب الزكاة، والحنفية قالوا بقول وسط فقالوا لا تجب إلا في الزروع، لكن الصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. فقد ثبت عن 5 من الصحابة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، ثبت عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة، ثبت عن 5 من الصحابة إخراج الزكاة في مال اليتيم. وهذه المسألة بما أن فيها قول للصحابة وليس لهؤلاء مخالف منهم، فإن المعتبر هو ما ذهب إليه هؤلاء الصحابة. فالجمهور على أن الصبي يؤخذ في ماله الزكاة، وكذلك المجنون، كذلك المجنون، لأن الزكاة حق في المال، الزكاة حق في المال فيجب إخراجه. هنا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهذا يدل على أن الفقير لا تؤخذ منه زكاة، بل هو فقير يعطى الزكاة، والغني هو الذي تخرج منه الزكاة. ولذلك قالوا من ملك نصابا فليس بفقير، من كان عنده نصاب مال فهذا لا يعد فقيرا، لأنه يؤخذ من ماله فيعطى للفقراء، فكيف يؤخذ من ماله وهو فقير، كيف يؤخذ من ماله وهو فقير؟ فبما أنه عنده مال يزكى وله قدر أو يخرج منه قدر، فمثل هذا لا يكون فقيرا وإنما هو غني، ولذلك لا يعطى هذا الصنف من الزكاة شيئا. أيضا دل الحديث على أن الفقراء الذين يعطون هم فقراء هذا البلد الذي يعيش فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني فقراء هذا البلد. وهذا له معنى صحيح، وذلك أن فقراء هذا البلد لهم مطمع في هذا المال، هذا المال هو أمام ناظريهم وبين أيديهم، فكيف يخرج هذا المال من بلدهم إلى بلد آخر؟ الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، والفقراء تعلقت قلوبهم بهذا المال، فكيف يخرج هذا المال من هذا البلد إلى غيره. ولذلك فإن جمهور العلماء على منع إخراج الزكاة من البلد إلى بلد آخر، وهذا المنع إما أن يكون منعاً على وجه التحريم أو منعاً على وجه الكراهة، لكن اتفق الجميع على أنه إذا كان الإخراج لأجل حاجة أو مصلحة راجحة كان يكون البلد الذي تخرج له الزكاة أو تخرج إليه الزكاة أحوج من هذا البلد، أو لقرابة بين المزكي والفقير فإنه أولى للنسب والرحم فالأجر فيه أعظم، أو لأن الفقراء مثلا في بلد المزكي يعطون من المسلمين وغيرهم لا يعطى فيبذل المال لمن لا يعطى، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة فإنه يجوز إخراج الزكاة إلى البلد الآخر. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة فأكثر أهل العلم على المنع من إخراج الزكاة من ذلك البلد إلى غيره، بل ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنه إن أخرج المال لا يجزئه ويجب عليه إخراجه مرة أخرى. ولكن الصحيح أن الزكاة إذا أديت بشروطها، بمعنى أنها تحققت فيها الشروط اكتمال النصاب وحولان الحول وأعطيت للشخص الذي يستحق وهو الفقير والأصناف الثمانية الذين جاء تحديدهم في كتاب الله عز وجل، فإن الزكاة صحيحة. لكن هل ياثم أو لا ياثم؟ هذه مسألة كما ذكرنا يرجع فيها إلى المصلحة. والحديث قد يؤول بتأويل آخر فيقال تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. ولهذا فإن البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث فقال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراء ذلك البلد وغيره، في فقراء ذلك البلد وغيره. يعني فالبخاري يرجح إلى جواز إخراج الزكاة على وجه الإطلاق والعموم، لكن الذي يظهر أن الزكاة إذا وجبت في بلد فإنك تؤدي هذه الزكاة لأهل هذا البلد، لأن تعلق الفقراء بها أعظم والحاجة أحوج والأقربون إليك هم أولى بمعروفك. لكن إن كانت هناك مصلحة راجحة فلك أن تخرجها إلى غير ذلك البلد. والحديث أيضا فيه أن ولي الأمر يجب عليه أن يتولى جمع أموال الزكاة وتفريقها على الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وكان الناس يؤدون الزكاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وأبو بكر رضي الله عنه قاتل من لم يؤدي الزكاة. فهذا يدل على أن الإمام يتولى إخراج الزكاة، ولا يعني هذا أنها تسقط بعدم توليه هذا الأمر، أو أنه لم يأخذ القدر الكافي أو القدر المجزئ والفرض. فإن كل مسلم يجب عليه إخراج الزكاة سواء أخذها الحاكم أو لم يأخذها، إن أخذها الحاكم فقد كفي المؤونة، وإن لم يأخذها الحاكم فإنه يجب عليه إخراجها ويقدر ذلك بما عنده من المال ثم يخرج هذه الزكاة. الحديث أيضا فيه أن الزكاة يمكن أن تدفع إلى نوع واحد من أنواع أو من صنف واحد من أصناف الزكاة، فيجوز إخراجها للفقراء فقط، يجوز إخراجها للمساكين فقط، يجوز إخراجها للمؤلفة قلوبهم فقط، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى الأصناف، وإنما قال إلى فقرائهم. فهذا دليل على أنه يمكن أن تعطى الزكاة لفقير أو لنوع واحد من أنواع المستحقين للصدقة، ولا يجب استيعاب الثمانية، لا يجب استيعاب الثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته ذهيبة من علي رضي الله عنه لما كان باليمن، ففرقها بين أربعة من المؤلفة قلوبهم، فرقها بين أربعة من المؤلفة قلوبهم، وتحمل قبيصة حمالة وسيأتينا معنى الحمالة، وهي أنه تحمل دين لأجل الصلح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمكث عندنا حتى يأتينا شيء من الصدقات. فلما جاءت الصدقات صرفها النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة، صرفها النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة، وهذا صرف للمال في صنف واحد وهو الغارمين، وهو الغارمين. فالأمر يرجع فيه إلى المصلحة بحسب ما ترى يا أيها المخرج للزكاة. فإذا رأيت أن استيعاب أكثر من نوع هذا هو الأصلح، ولا سيما إذا كان المال كثير، فإنك تخرجه على عدد من الأصناف. وإن رأيت أن هذا المال لا يكاد يكفي إلا صنف واحد أو رجل من هذه الأصناف فادفع عليه المال، فكونك تغني رجلا وترفع عنه دينه أولى من أن تفرق مالا قليلا لعدد من الأشخاص لا يستفيد كل واحد منه إلا استفادة مؤقتة. فهذا يرجع إلى ما يراه المزكي أو ما يراه المخرج للزكاة، ولكن الحكم هو أن إخراج الزكاة لصنف واحد من المستحقين للزكاة هذا يكفي لهذا الحديث والأدلة الأخرى. نعم.
قال عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استضيف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد صدق، ورسول صدق، والله صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الدبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا بلغت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث وهو حديث طويل، وهو حديث في الصدقات، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين، والبحرين ليست هي البحرين الموجودة الآن وإنما هي في نجد، هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، وهذه الأسطر محمد ورسول والله، كل واحدة منها في سطر، لفظ الجلالة كل واحدة منها في سطر. ثم ذكر هذا الكتاب، وهذا الكتاب أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر. وهذا الحديث طعن فيه فقالوا إن عبد الله بن المثنى عنده أخطاء، فهو كثير الخطأ. والحقيقة أن البخاري رحمه الله له دراية بالحديث ورجاله، وليس من السهل أن يطعن في حديث لأجل ضعف الراوي، فالبخاري يعرف الرواة ويخبر الرواة ويعرف أحاديثهم، ولذلك لا يخرج عن مثل هؤلاء إلا ما صح من حديثهم، إلا ما صح من حديثهم. وهذا الحديث هو من ذلك الباب، هذا الحديث هو من ذلك الباب. فإن سلمنا بأن عبد الله المثنى انتقد وخطأه كثير، إلا أن البخاري رحمه الله أخذ من هذا الحديث صحيحا، والذي يدل على ذلك أن هذا الحديث هو أصله كتاب، هو أصله كتاب. ولذلك جاء في رواية حماد، وهذا شاهد لحديث عبد الله بن المثنى، جاء في رواية حماد قال فأخذت، يعني حماد بن سلمة يروي عن ثمامة، حماد بن سلمة يروي عن ثمامة، إذن حماد وعبد الله تلاميذ لثمامة، فكلاهما شارك بعضهما الآخر في رواية هذا الحديث عن ثمامة، إذن هذا الحديث له متابع، هذا أولا، لم ينفرد عبد الله بن المثنى برواية هذا الحديث وإنما تبعه حماد. الأمر الثاني أن هذا الحديث وجادة، يعني أو كتاب، وإذا كان كتاب فهو مضبوط، ليس هو كالسماع حتى يقال بأنه كثير الخطأ أخطأ فيه، لا، هذا الحديث إنما هو كتاب. قال حماد لما روى هذا الحديث عن ثمامة، قال أخذت من ثمامة كتابا يزعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حماد أخذ هذا الكتاب من ثمامة، وعبد الله يروي من ثمامة الذي هو عمه، أيهم أولى بحفظ الحديث، القريب من الراوي أو البعيد؟ القريب أولى، يعني عبد الله بن المثنى عمه ثمامة، ثمامة هو عم عبد الله بن المثنى، إذا ضبطه لهذا الحديث سيكون أكثر من ضبط حماد، أكثر من ضبط حماد، لأن هذا الكتاب موجود عند عمه، ويمكنه أن يراجع هذا الحديث وأن يقرأ هذا الحديث أكثر من مرة وأن يستنسخ هذا الكتاب. إذن ليس على البخاري عتب في أن يروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن المثنى، لا سيما وأن حماد ليس من شرط البخاري، فالبخاري لم يخرج حديثا عن حماد بن سلمة، البخاري لم يخرج حديثا عن حماد بن سلمة، وإنما خرج من حديث عبد الله بن المثنى، وليس لعبد الله بن المثنى إلا هذا الحديث وحده فقط عند البخاري. فالبخاري رحمه الله رجح أن رواية القريب من الراوي خير من رواية البعيد الذي هو حماد بن سلمة، ولذلك خرج هذا الحديث، والحديث صحيح، وكونه كتاب هذا لا يضر في الرواية، لأن غاية أمره أن يكون وجادة، والوجادة إذا عرف كاتبها وعرف خطها وكان هذا الكتاب محفوظ من أن يزاد فيه فإن الوجادة صحيحة، وهي طريقة من طرق التحمل. فالإسناد صحيح لا إشكال فيه، ولهذا صحح الأئمة هذا الحديث. فالأئمة صححوا هذا الحديث، قال أحمد رحمه الله: لا أعلم في الصدقة أحسن منه. قال أحمد: لا أعلم في الصدقة أحسن منه. وقال ابن حزم: هذا الحديث في نهاية الصحة عمل به أبو بكر بحضرة جميع الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف. قال ابن حزم: هذا الحديث في غاية أو في نهاية الصحة عمل به أبو بكر بحضرة جميع الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف. فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. والحديث دل على فروض الزكاة أو على شيء من فروض الزكاة، وتكلم أو ذكر أنصباء الإبل وأنصباء الغنم وبعض المسائل المتعلقة بهذا. وهذه الورقة يعني ملخص لما ذكر من أنصباء الإبل والبقر والغنم. فالإبل من 5 إلى 9 فيها شاة، من 5 إلى 9 فيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى 19، ومن 20 يكون فيها 4 شياه إلى 24، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا كانت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، ومن 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جذعة، و76 إلى 90 فيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 ففيها حقتان، ومن 121 فيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 30 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب، الآن عندنا 130، عندنا 130 فيها كم؟ 130
أربع بنات.
طيب بنت اللبون فيها كم قلنا احنا؟ في كل 40 بنت لبون، 4 صار 160، احنا عندنا 150. طيب فيها حقتان أصبحت كم؟ 80، والباقي كم؟ 50. لا، فيها بنت لبون وحقة، فيها بنت لبون وحقة، في كل 40 بنت لبون، 40 و40 هذه 80. طيب والباقي كم؟ 50، ففيها إيش؟ ففيها حقة. هكذا يكون الحساب. طيب هكذا يكون الحساب. إذن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب انظر عندك قبل الخمس هناك 4، هل فيها شيء؟ الحديث يقول ليس فيها شيء حتى تغلو 5. طيب من 5 إلى 9 فيها كم؟
شاة
واحدة، فإذا زالت واحدة أصبحت 10، فيها شاتان. هذا يسمى وقص، الذي بين الفرضين يسمى وقص، يسمى وقص. والوقص لا زكاة فيه، يعني ما بين الفرضين، يعني انظر من 20 إلى 24 إلى 35 ليس فيه إلا إيش؟ إلا بنت مخاض. فإذا أصبحت 26 انتقلنا إلى فريضة أخرى. إن هذا يسمى وقص، وهذا خاص بزكاة الإبل، هذا خاص بزكاة الإبل. الأوقاص إنما هي في الإبل على الصحيح، وما كان من غير الإبل كالذهب والفضة هذا إنما يحسب بحسابه، إنما يحسب بحسابه. فإذا زاد على النصاب فأنت كل ما تملكه من الفضة أو ما تملكه من الذهب تقسمه على أو تقدر كم يكون يعني كم تكون الزكاة أو كم يكون مجموع المال ثم تخرج الزكاة منه، ثم تخرج الزكاة منه وهو ربع العشر. الأموال التي عندك من النقدين أو الأوراق النقدية هذه أيضا تزكيها فتقسمها على 40، فتقسمها على 40. إذن ليس هناك وقص في هذه الأموال، ليس هناك وقص في الخارج من السبيلين، وإنما الأوقاص إنما تكون في بهيمة الأنعام أو سائمة بهيمة الأنعام هي التي فيها الأوقاص. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، رجل عنده 5 أو 6 أو 7 إلى 9 وليس عنده شاة، وأراد أن يخرج بنت مخاض، هل يجوز له أو لا يجوز؟ هو أراد الزيادة، هو أراد الزيادة. الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز له أن يخرج ذلك، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى جوازه، وممن لم يرى جوازه مالك وأحمد، وأما بقية الأئمة فإنه يرى جواز إخراج ما هو أكثر من الشاة، لأن هذا فضل منه ويريد الأجر فلا يمنع منه، ويريد الأجر فلا يمنع منه. لكن
مصطاد الشاة لا مصطاد
ها التي يضحى بها. نعم. طيب هذه المسألة، ما هي بنت المخاض؟ بنت المخاض هي التي أتمت سنة، وفي الغالب أن التي أتمت سنة أمها تحمل، فالتي أتمت سنة هي تسمى بنت مخاض سواء حملت أمها أو لم تحمل، لكن سميت بنت مخاض لأنها في العادة أنها إيش؟ أن أمها تحمل، يعني هي التي حملت أمها وهي في السنة الثانية، يعني انتهت من سنة وبدأت في السنة الثانية. وبنت اللبون هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها في الغالب أنها ولدت وترضع ابنها الذي قبل هذه التي هي بنت لبون. والحقة هي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. وأما الجذعة فهي التي أتمت 4 أو 4 سنوات، هذه تسمى جذعة. تلاحظ معي أن الذي يخرج في الزكاة هو الإناث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 25، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. طيب، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، وهكذا الذي يخرج إنما هو الإناث. والذي يخرج من الذكور في 3 أحوال، الذي يخرج من الذكور في 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون النصاب كله ذكور، أن يكون النصاب كله ذكور. والحالة الثانية في زكاة البقر كما سيأتينا أنه يخرج تبيع أو تبيعة، يخرج تبيع أو تبيعة. ويجوز إخراج الذكور أيضا إذا لم يجد بنت مخاض، فإنه يخرج ما بعده من الذكور، يعني إن لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون ذكر أو ابن أو مخاض أو حق أو حق ذكر أو جذع ذكر، يعني إن لم يجد الأنثى من الفرد فإنه ينتقل إلى الذكور بعده. وهنا قوله فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، هذه الرواية ليست في البخاري، هذه الرواية ليست في البخاري، وإنما هي عند أبي داود من حديث حماد، إلا أنها عند البخاري في آخر الحديث، في آخر الحديث جاءت، فقال: ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس شيء وليس معه شيء. جاء في بعض النسخ في المحرر هذه الزيادة في أول الحديث ليست في آخره، يعني ذكرت في أوله وآخره في بعض نسخ المحرر، فقال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. هذه الزيادة إنما أخرجها أبو داود من حديث حماد وليست هي من حديث عبد الله ابن المثنى إلا في آخر الحديث، ليست من حديث عبد الله المثنى إلا في آخر الحديث. طيب، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لأجل ماذا؟ لأجل الهروب من الصدقة، لأجل الهروب من الصدقة. فإذا فرق لأجل الهروب من الصدقة فإنه حينئذ يكون إيش؟ يكون عمله هذا باطل رحمك الله، ويعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. طيب، إذا فرق بين مجتمع هذا يتصور أنه من أجل الهروب من الصدقة، لكن إذا جمع بين متفرق هل يفعل هذا لأجل الهروب من الصدقة؟ هل يجمع بين المتفرقين لأجل الهروب من الصدقة؟ ها؟ ما يمكن. تقل الصدقة مثل الغنم. ايوه، لا يعني مثل ما قلت، لكن يعني صورة أوضح. الآن لو كل واحد عنده 45 أو 40 من الغنم، اثنان عندهم 40 من كل واحد عنده 40 من الغنم، الزكاة لكل واحد كم أو على كل واحد شاة؟ طيب، فإن جمع بينهما أيضا شاة واحدة للجميع، بدلا من أن يزكي كل واحد شاة أصبح الجميع يزكى، أو يزكي إيش؟ الجميع يزكي شاة واحدة، فهربوا من الصدقة، هربوا من الصدقة، لأن الوقص بين 40 وما بعده كبير، يعني من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا اجتمعت 40 و40 أصبحت كم؟ أصبحت 80 أيضا ليس فيها إلا شاة واحدة، فجمعوا بين متفرقين لأجل الهروب من بعض الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يجمع بين متفرقين، كما أنه لا يفرق بين مجتمعين، كما أنه لا يفرق بين مجتمعين، وذلك لأن هذه من حيل الهروب من الصدقة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والخليطان يعني المقصود أن المالان أو أن المالين يجتمعان فيكونان كالمال الواحد، يجتمعان فيكونان كالمال الواحد، وهذا الاجتماع أو الخلط له نوعان، يعني إما أن يكون نصيب كل واحد مشاع، بمعنى أن لي 40 وأنت لك 40 من غير أن نميز ما الذي لي والذي لك، لأنها اجتمعت جميعا في مكان واحد فلا ندري يعني ما هي التي لك والتي لي، فهذا يسمى نصيب مشاع، يعني أنا لي 40 من هذه الشيء وأنت لك 40 من هذه الشيء، وإذا أردنا أن نقسمها نقسمها بالتساوي، أنت تأخذ جزء وأنا أخذ جزء، وقد يكون هذا الجزء اليوم معي وقد يكون الجزء اليوم مع غيري أو معك أنت، لأن نصيبنا مشاع، ليس واحدة بعينها هي لي إلا إذا أردنا أن نقسم. فإذا وجبت الزكاة على الخليطين، فمثلا لو كانت 80 هي مجتمعة 80، فنزكي شاة واحدة، يرجع بعضنا على بعض بالسوية، يعني نخرج شاة واحدة ثم أحدنا يعطي الآخر قيمة هذه الشاة، بمعنى أن هذه الشاة قيمتها مثلا 50 دينار أو 60 دينار، كل واحد منا أو أحدنا يرجع للآخر بنصف المبلغ، وتكون هذه ناقصة من نصيبه، يكون له 39 وأنا لي 40، وهو أخذ مقابل نصف الذي لي هذا المبلغ الذي هو 30 دينار مثلا. وهكذا يرجعون بالسوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك خلطة، نوع منها يسمى خلطة مشاعة، وهناك خلطة أخرى وهي خلطة أوصاف، بمعنى أن هذه الغنم لك وهذه الغنم لي، وهما متجاورتان لكن يشتركان في شيء، يشتركان في الراعي، يشتركان في الماء، يردان جميعا مولدا واحدا في المرعى، يشتركان في المرعى، لكن إذا أويا إلى مكانهما أو مأواهما أو مراحهما فإنهما ينفصلان، هذا له حلاله وأنا لي حلالي، وهذا ما يسمى بخلطة أوصاف، هذا ما يسمى بخلطة أوصاف. وهي أيضا كذلك يعني لها نفس الحكم، لها نفس الحكم، فإنها تعامل معاملة المال الواحد، تعامل معاملة المال الواحد. والحديث دل على النوعين جميعا، وجاء في جامع سفيان أن عبيد الله بن عمر قال في معنى الخليطين، قال إذا كان المراح واحدا والمرعى واحدا والدلو واحدا، يعني أن هذه تكون إيش؟ تكون كالمال الواحد الذي يزكى جميعه، كالمال الواحد الذي يزكى جميعه. طيب عندنا مسألة أخرى، وهي من كان له مالان، يعني نحن قلنا لا يجمع اثنان أموالهما لأجل الهروب من الصدقة ولا يفرقان لأجل الهروب من الصدقة، لكن أنا عندي مال مثلا في حفر الباطن وعندي مال هنا، عندي حلال في حفر الباطن وعندي حلال هنا، كيف أزكيهما؟ هل أزكيهما على أنهما مال واحد أو على أنهما مالان؟ الجمهور قالوا قالوا بأنهما يعتبران مالا واحدا، فأنت تنظر كم عندك، عندي 40 هنا و40 هناك، إذن لا أزكي إلا شاة واحدة، لا أزكي إلا شاة واحدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا، لأن النص دل على اجتماع المالين، وأن النصاب في زكاة الماشية هو على المال الذي يكون في مكان واحد، على المال الذي يكون في مكان واحد، فأنت إن كان عندك هناك 40 وهنا 40 فأنت تزكي هناك شاة وتزكي هنا شاة. الجمهور يقولون لا، وإنما تزكي شاة واحدة للجميع، لأن الجميع ترجع ملكيته إلى أنت، نظروا إلى الأصل. أحمد قال لا، المسألة تختلف هنا في زكاة الماشية، لأن النظر في زكاة الماشية ليس إلى الملكية ولكن إلى الاجتماع والتفرق، فالمال المجموع وإن كان مالكه مختلف تجب فيه الزكاة، هذا قول قوي جدا، وهذا الذي اعتبره النص، النص نظر إلى المال في مكان واحد على أنه مال واحد، أما المال المفترق فنظر إليه لأنهما مالان مفترقان، وهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك عند أحمد أنه يزكي هناك شاة ويزكي هنا شاة، عند الجمهور لا، يزكي عن الجميع شاة واحدة، والله أعلم بالصواب. طيب هنا مسألة، وهي إذا لم يجد الساعي الذي أو لم يجد المزكي الفرض الذي أمر به، فمثلا عنده بنت مخاض أو عليه بنت مخاض عليه إخراج بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض، فماذا يفعل؟ فهو بخيارين، في بنت اللبون مثلا هو بخيارين، إما أن يخرج بنت مخاض ويأخذ من الساعي الفارق بين القيمتين، وهذا الفارق حدده النبي عليه الصلاة والسلام بشاه أو ما يعادلها من المال، إما أن يأخذ التي دون السن الموجودة والمفروضة بنت لبون، يأخذ حقه ويأخذ من الساعي الفرق، وقدره النبي عليه الصلاة والسلام بشاه، وهذه الشاه ثمنها 20 درهما، أو ينظر إلى سعرها في أي بلد أو يعني في أي وقت بحسبها. فإن وجد دونها أخرج وأخذ من الساعي، أو عفوا إذا وجد دونها أخرج وأعطى الساعي، إذا أخذ دون السن المفروضة إذا كانت عليه بنت لبون فإنه يخرج بنت مخاض ويعطي الساعي الفرق التي هي شاة أو ما يقابلها من المال، أو أنه يخرج ما فوقها وهي الحقة ويأخذ من الساعي الفرق. إذن هو له خياران، إن لم يجد الفرض المؤقت إما أن يخرج دونها ويعطي الساعي العوض والفرق وهو شاة أو ما يعادلها من القيمة، أو يعطي السن الذي بعدها ويخرج أو يأخذ من الساعي الفرق أو القيمة وهي شاة أو ما يساويها. إذن هذه مسألة أخرى في هذا الحديث، فالحديث دل على هذا الأمر، الحديث دل على هذا الأمر. قال: من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطى المصدق 20 درهما أو شاتين، عفوا شاتين وليست شاة، شاتين وليست شاة. فإن لم يكن عنده بنت مخاض وعلى وجهها وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه وليس معه شيء. هذا إذا كان أخرج ذكر الذي هو ابن لبون لا يعطي الفرق، لأن الأنثى ليست كالذكر، فالأنثى يمكن أن يستفاد منها في أشياء كثيرة، فإنها تلد وكذلك يستفاد من حليبها، لكن الذكر ليس كذلك. فإذا كانت عنده سن أكبر لكنه ذكر فإنه يخرجه وليس معه شيء، يعني لا يأخذ من المتصدق، أي يأخذ من المصدق الذي هو الساعي، ولا يعطي المصدق أيضا إذا أخرج دونه، وإنما دونه لا يخرج لكن يخرج فوقه، يعني ابن لبون أو حق أو جذعة، والله أعلم. نعم.
قالوا عن الصوق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال دينارا أو عدله معاثيرا. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها.
طيب، قبل أن ننتقل، هذا الحديث الذي هو حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري مقطعا في أبواب، لم يخرجه بسياقه كله، وإنما أخرجه مقطعا في أبواب من صحيحه. وهنا قبل أن ننتقل قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أو عوار، يعني بالفتح أو بالضم، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. و هذا الحديث يدل على أنه لا يخرج من المال إلا أطيبه، ولا يخرج من المال الطيب الذي قد بلغ في طيبه منتهى، وإنما يأخذ شيئا وسطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أمواله، وإنما يؤخذ من ذلك الوسط، لا يؤخذ الهزيل الذي لا يستفيد منه الفقير، ولا يؤخذ الكرائم الأموال حتى يفوت المصلحة على صاحب المال، وإنما يأخذ وسط في ذلك. وأيضا قال: لا يأخذ تيس إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي، يعني إلا أن يشاء في أخذ التيس أو الهرمة أو ذات العوار، يعني إذا رأى مصلحة راجحة في أخذ هذا فإن له ذلك. الأصل أنه لا يأخذ هذا، لكن إن رأى مصلحة في ذلك فإنه يمكن أن يأخذ. فالمرجع في ذلك هو المصلحة، يجتهد فإذا رأى مصلحة فإنه يفعل ذلك. ثم قال وفي الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والمقصود بالرقة هنا إيش؟ الفضة، المقصود بالرقة الفضة. وقيل الرقة لا تطلق إلا على الفضة التي تكون من الدراهم، يعني ما كانت نقدا وليس الفضة العادية، وإنما ما كانت نقدا، وسواء كانت فضة مسكوكة يعني نقدا، أو فضة من باب الحلي أو غيره، أو فضة من باب أو على أصلها ولم تصنع أو يصنع منها شيء، كل أنواع الفضة فإنه يجب أن يزكى، وكل أنواع الذهب يجب أن يزكى كما سيأتينا إن شاء الله. لكن قوله هنا في الرقة ربع العشر، هذا فيه مسألة، وهي أن الزكاة تجب في الأموال، في كل الأموال التي هي مما يستعمله الناس للشراء والبيع. فالأوراق عندنا هذه كيف تزكى؟ لماذا نزكي هذه الأموال؟ ها؟ انتهى هذا الأمر، الأمر لا، الآن لا ينظر إلى أصل هذه الأوراق. هي تدخل في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، لكن ما هو مقدار هذا المال؟ ما هو مقدار هذه الزكاة؟ ما هو مقدار هذا النصاب؟ هذا الحديث وأمثاله الذي جاء بلفظ الرقة، لأن الرقة كما يقول الهروي هي الدراهم خاصة، هي الدراهم خاصة، فما كان من الأموال التي يشترى بها والتي تكون ثمنا للأشياء وهي الأوراق النقدية عندنا تجب فيها الزكاة، كما أن الرقة تجب فيها الزكاة. فالفضة هي من الأموال الزكوية التي تزكى، وكذلك الأوراق النقدية هي مما يزكى لأنها مثل الفضة تماما، لأن الفضة كانت في ذلك مثل الرقة تماما، لأن الرقة كانت من قبل هي المال الذي يباع ويشترى فيه، هي ثمن الأشياء. كذلك في هذا الزمن كل ما كان ثمن للأشياء فإنه يقاس على الرقة، يقاس على الدراهم والدنانير. فلا يقال الآن والله ما فيه دراهم ودنانير إذا ليس هناك زكاة، وهذا يقوله الآن بعض الناس، ينادي به بعض الناس يقول الآن الأموال هذه ليس فيها زكاة، يعني ما شاء الله الملياردير هذا الذي هو من أغنياء العالم لا يزكي، ليش؟ لأنه ليس هناك نص. نقول لا، في نص، هذا الحديث يدل على أن الرقة يعني الدراهم والدنانير التي كانت ثمنا للأشياء كانت تزكى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منها. فكذلك الأموال التي توجد عند الناس الآن في البنوك وفي غيرها أيضا تؤخذ منها الزكاة، وهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. هذا الذي عنده مال في البنوك مليون أو مليونين أو عشرة ملايين، هل يقال بأن هذا فقير أو ليس بغني؟ هذا غني، إذا كان غني إذن تجب عليه زكاة، إذن تجب عليه زكاة. لكن هم يعني يبحثون عن الفتاوى التي يعني فيها إخراج لهم من دفع الزكاة، فيستدلون بمثل هذه الأقوال. فعلى كل حال قوله هنا في الرقة ربع العشر يدل على أن الأموال التي هي ثمن الأشياء فيها ربع العشر، أيا كانت، سواء كانت من فضة أو من ذهب أو من ورق أو من غيرها. نعم. الحديث الثاني وهو حديث مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال أو فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسلة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافيرا أو معافريا. هذا الحديث وهو حديث مسروق عن معاذ بن جبل ضعف، وذلك لأن مسروق لم يدرك أو لم يلحق أو لم يسمع عفوا لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، فقالوا بأن هذا الحديث ضعيف، قالوا بأن هذا الحديث ضعيف. قال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. ومسروق إذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إذا لم يدرك القصة، فالإسناد منقطع، فالإسناد منقطع. ثم قال: وهذا أصح، يعني أصح من حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ الفرق، فرق بين أن تقول مسروق أن عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فمسروق تابعي ولم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو منقطع. وفرق بين أن يقول عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، هذا متصل على أن يعني من ضعف هذا الحديث يقول مسروق لم يلقى معاذ، مسروق لم يلقى معاذ. والصحيح أن الحديث بهذا اللفظ عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسروق هو من اليمن، مسروق من الأجدع من اليمن، ولا يبعد أن يكون قد لقي معاذ رضي الله عنه. وعلى شرط الإمام مسلم رحمه الله الذي يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي فإنه يقبل هذا الحديث، لكن البخاري وعلي بن المديني ويتبعهم الترمذي لا يرون أن مثل هذا الحديث صحيح، ويقولون إن مجرد المعاصرة لا تكفي، بل لا بد وأن يصرح مسروق في أي حديث من الأحاديث أنه سمع من معاذ، المهم أن يثبت عندنا أنه سمع، ولا نكتفي بمجرد المعاصرة. مسلم وغيره من المحدثين يرون أن مجرد المعاصرة تكفي، لأن مسروق لم يعرف منه أنه يدلس فيقول مثلا عن معاذ وهو لم يلقى معاذ، ما عرف مسروق بأنه مدلس فيقبلون الحديث. ويصعب علينا أن نتتبع جميع الرواة أنهم سمعوا كل حديث من شيوخهم، فإذا كان كذلك فلنكر الأمر إلى مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. نحن نحتاط في هذا الأمر أنه عاصرهم وأن اللقي بينهم ممكن، هذا في اليمن وهذا في اليمن، إذن المعاصرة ممكن تكون، هذا في المدينة وهذا في المدينة، إذن المعاصرة ممكن أن تكون، خلاص نقبل الحديث لأن هذا الرجل لا يعرف أنه مدلس، لا يعرف من حاله أنه مدلس. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه مسلم رحمه الله من أن مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي هذا يكفي لثبوت الحديث. وهذا الحديث الصحيح أنه ثابت، ولذلك قال يحيى أو قال ابن القطان: ينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال، ينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال. وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح ثابت. والمقصود أنه قال هذا الكلام من حديث مالك عن حميد ابن قيس عن طاووس عن معاذ، وطاووس فيه نفس المشكلة، مشكلة مسروق. والذي يزيد في قوة هذا الحديث أن الحديث له طريق أخرى، فالحديث لم يتفرد به مسروق وإنما رواه أيضا طاووس عن معاذ، فطاووس روى هذا الحديث عن معاذ ومسروق روى هذا الحديث عن معاذ. وإن كان مسروق قيل إنه لم يسمع من معاذ، وأيضا طاووس قيل إنه لم يسمع من معاذ، لكن كون هذين الراويين ولهما من العلم والدراية بحديث معاذ ما لهما فإنه ينبغي أن يصحح حديثهما. قال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ، طاووس عالم بأمر معاذ، فإنه وإن لم يلقه فإن لم يلقه فقد لقي أو لكثرة فإنه إن لم يلقه فلكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، يعني إن لم يلقى معاذ لكن لقي كثيرا ممن أدرك معاذ، فكان له اعتناء بعلم معاذ، كان له اعتناء بعلم معاذ، ولذلك أخذ أهل العلم بحديثه. قال: وهو مما لا أعلم فيه خلافا، وهو مما لا أعلم فيه خلافا. وما دل عليه الحديث من أخذ الزكاة من البقر لهذا النصاب في 30 بقرة تبيعا أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، هذا مما اتفق عليه أهل العلم وأجمعوا عليه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها، يعني في البقر، وأنه النصاب المجمع عليه فيها يعني في البقر. إذن هذا الحديث دل على هذه المسألة، وهي زكاة البقر وعلى نصابها وعلى فرضها. فقال: في كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، هذه هي نصاب أو هذه هي زكاة البقر، هذا نصابها وهذا فرضها. طيب، عندنا مسألة وهي الجواميس. الجواميس هل هي من البقر أو هل تأخذ حكم البقر وهل يجمع بينها؟ قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، يعني على أن الجواميس تجمع في نصاب البقر ويكمل نصاب هذا من هذه وهذه من هذا. قال ابن عبد البر: لا خلاف في هذا نعلمه، لا خلاف في هذا نعلمه. ثم قال: ومن كل حالم، يعني من كل من بلغ الحلم، يعني من كل بالغ من أهل الذمة دينار، يؤخذ من كل رجل أو من كل من بلغ من أهل الذمة دينار، أو عدله معافريا، معافر كمساجد، وهو نسبة إلى حي في اليمن، والمقصود به الثياب، الثياب المعافرية، المقصود به الثياب المعافرية. نعم.
قالوا عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتكم إلا في دورهم، رواه أبو داود والإمام أحمد. عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على نيابهم.
نعم. وهذا الحديث وهو حديث أبي حديث ابن إسحاق، عندكم ابن إسحاق ولا أبي إسحاق؟ إيه نعم، حديث ابن إسحاق هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه ومن جده؟ عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. جده هو عبد الله بن عمرو ابن العاص، وجده ليس هو الجد الأقرب، وإنما هو الجد الأبعد، وإنما هو الجد الأبعد، إذ اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. اسم الرجل بالكامل عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالجد هنا ليس المقصود به محمد، وإنما المقصود به عبد الله بن عامر بن العاص الصحابي الجليل أحد العبادلة. والذي يدل على هذا أنه جاء عند البيهقي وغيره أن رجلا جاء لعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عامر بن العاص يسأله عن الرجل الذي جامع أهله في الحج، فقال: اذهب إلى ابن عباس. فقال: اذهب إلى ابن عباس. قال شعيب: فلم يعرفه، يعني لم يعرف ابن عباس، فذهبت معه إلى ابن عباس. إذن شعيب كان حاضرا لمجلس جده. فقوله هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني والد عمرو وهو شعيب، عن جده المقصود به جد شعيب وليس جد عمرو، المقصود به جد شعيب وليس جد عمرو، وهو جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك الحديث متصل وليس فيه أي إشكال، الحديث متصل وليس فيه أي إشكال. فيه إشكال واحد وهو ابن إسحاق وهو مدلس، لكنه صرح بالتحديث كما في رواية أحمد، ابن إسحاق صرح بالتحديث كما في رواية أحمد، إذا الحديث حسن على أقل أحواله، فالحديث مما يحتج به، الحديث مما يحتج به. وقال لا جلب ولا جنب، يعني لا جلب يعني لا يجلس الساعي خارج المدينة فيأمر بأن تجلب الصدقات إليه، ولا جنب يعني لا يتخذ الساعي جانبا فيأمر السعاة أو فيأمر المتصدقين بأن يأتوا إليه كالجلب، أو لا جنب يعني لا ينبغي أو لا يجوز لأهل الزكاة أن يتجنبوا الساعي، وإنما عليهم أن يذهبوا إليه، إذا دعاهم الساعي فإنهم يذهبون إليه، لكن الذي يجب على الساعي أن يكون معهم وأن لا يكلفهم مؤنة الذهاب والخروج، وإنما يأتيهم في بيوتهم، يأتيهم في دورهم فيأخذ منهم زكواتهم، هذا هو الواجب على الساعي، هذا هو الواجب على الساعي. نعم. الحديث الثاني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين من على مياههم، يعني في أماكنهم، أماكن تواجدهم، لكن هذا فيه أسامة بن زيد، وكما قال يحيى بن معين أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. نعم. لكن الحديث يشهد له ما قبله. نعم.
قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود ليس في الخير والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الحديث منه، هو حديث متفق عليه، وقد أخرج مسلم اللفظين جميعا، فقال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وقال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني ما يخرجه السيد عن العبد في صدقة الفطر، لأن السيد أو ولي البيت يخرج عن نفسه وعن ولده زكاة الفطر، ومن ذلك يخرج عن العبد إذا كان عنده من العبيد فإنه يخرج عنهم زكاة الفطر، هذا هو المقصود بالحديث كما سيأتي. لكن الحديث فيه فائدة، وهي أن العبد والفرس ليس فيه زكاة، وذلك لأن العبد والفرس إنما يؤخذ للاستخدام والقنية، فإذا كان لأجل الاستخدام في قضاء حوائجه فإنه لا زكاة فيه، بخلاف ما لو اشتراه لأجل أن يبيعه فجعله كعروض التجارة فإنه فيه زكاة، من عنده خير يبيع فيها ويشتري هذا يسمى عروض التجارة وفيه زكاة، من كان عنده رقيق وليس الآن يوجد يعني رقيق إلا ما ندر في بعض البلدان، فإذا كان للتجارة فإنه يزكى، وإذا لم يكن للتجارة فإنه لا زكاة فيه. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في العبد الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإن كانوا للتجارة ففيها أيضا الزكاة إذا حال عليها الحول. وقال النووي هذا عند العلماء في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. والعمل أو قال وقال العلماء كافة عن كافة من السلف والخلف، يعني مشوا على هذا الأمر أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الفرس. نعم.
قال وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل على عن حسابها، من أعطاها مفتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي، وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم قال وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به، وذكر ابن حبان أن بهزا كان يقتل كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، قال وهو ممن أستخير الله فيه، وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم.
نعم، هذا الحديث وهو حديث بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القرشي، ومعاوية وأبوه صحابيان، والمراد بجده أي معاوية، فهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة في كل إبل أربعين في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل على عن حسابها. وهذا الحديث حديث حسن أو إسناد حسن، وهو من أمثلة الإسناد الحسن، وقد روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة صالحة حسنة كما قال ابن صلاح وهذا الحديث فيه أن زكاة الماشية أو بهيمة الأنعام إنما هي في السائبة أو عفوا في السائمة، والسائمة هي التي تأكل من الأرض ولا يتكلف صاحبها مؤنتها وإنما تأكل مما نبت من الأرض فترعى وتأكل، بخلاف من كان يعلفها صاحبها ويتكلف في مؤنتها، فإن مثل هذه لا تكون فيها زكاة، لأن هذا شرط له مفهوم في كل سائمة سائمة إبل وكذلك غيرها من بهيمة الأنعام، إن كانت سائمة يعني تأكل من الأرض ولا يتحمل صاحبها مؤنة فإنه لا زكاة أو فإنها فيها الزكاة، وأما إن كانت يتحمل صاحبها مؤنتها فإنه لا زكاة فيها. فهنا يقول في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، يعني لا تفرق هذه الإبل كما ذكرنا لا يفرق بين مجتمعين حتى يحتال على الصدقة. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجر، من أعطاها محتسبا الأجر فإن له أجر، طيبا بها أو طيبة بها نفسه فإنه يؤجر على ذلك، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني أمر واجب ليس لآل محمد منها شيء، يعني تؤخذ ليس لآل محمد منها شيء وإنما توزع على ما يوزع أو ما توزع عليه الزكوات من فروض أو من أصحاب يعني ممن خص بهذه الزكاة الأصناف الثمانية. ولذلك حتى أو ذلك حتى لا يتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لأجل أن يأخذ منها شيئا، وإنما هي للأصناف الثمانية الذين فرضهم ربنا تبارك وتعالى. ومانع الزكاة كما ذكرنا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يجحد وجوبها فهذا كافر، يجب أن أو يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما إن لم يمنعها جحودا وإنما بخلا فاختلف أهل العلم فيه، فقيل تؤخذ منه عنوة، يعني يؤخذ منه الزكاة فقط يجبر على دفعها. والمذهب الآخر وهذا مذهب الجمهور، المذهب الآخر هو مذهب أحمد أنه يؤخذ ويعزر بأخذ نصف ماله، يعزر فيؤخذ منه نصف ماله تعزيرا، فتؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله تعزيرا له حتى لا يتخلف مرة أخرى. والجمهور استدلوا بعدة أدلة، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأناس لم يدفعوا الزكاة فلم يأخذ منهم شطر مالهم، وإنما كان الأمر بأخذ شطر المال في بداية الأمر ثم بعد ذلك ترك. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام ساعيا فامتنع أربعة من الصحابة فلم يخرجوا الزكاة، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد والعباس أو ثلاثة، منع ابن جميل وخالد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ينقم ابن جميل؟ أينقم إن كان فقيرا فأغناه الله؟ وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه وسيوفه في سبيل الله، وأما صدقة العباس فهي علية. يعني هؤلاء امتنعوا، لكن ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام نصف مالهم مع الزكاة، وإنما يعني أشار إلى أن أحدهم معذور، وأما الثالث فإنه سيدفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام زكاته، وأما الرابع فإنه غلظ عليه فقال: ما ينقم ابن جميل حيث لم يدفع الصدقة وقد كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. فلم يدفع أو فلم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء شطر ماله. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، والمرتدون ليسوا قسما واحدا، فمنهم من كفر وهو الذي يسمى المرتد، ومنهم من منع الزكاة ولم يخرجها وكان متأولا في ذلك، ومع ذلك قاتلهم أبو بكر ولم يأخذ منهم شطر ماله، لم يأخذ منهم شطر ماله. فقالوا بأن هذا الحديث عمل النبي عليه الصلاة والسلام ثم عمل الصحابة من بعده يدل على أنه منسوخ، وأنه كان في أول الإسلام ثم ترك. وأحمد رحمه الله لم يثبت عنده النسخ، وقال الحديث ثبت، والأصل هو الجمع بين الأدلة وليس ترجيح أحدها. الحديث وهو حديث بهز بن حكيم، هذا حديث حسن كما ذكرت، وتضعيف من ضعفه فإنه ضعفه بلا حجة. والشافعي رحمه الله قال: لا يثبت أهل الحديث أو أهل العلم للحديث هذا الحديث، ولو ثبت لقلت به، لكن أهل الحديث أثبتوا وقد صححه الأئمة كما ذكر ابن عبد الهادي. وأما ابن حبان فإنه قد شدد في القول في بهز بن حكيم، فقال: إن بهزا كان يخطئ كثيرا. طيب، وكيف عرفت أنه يخطئ إذا كانت هذه الأسانيد لا يرويها غيره؟ يقول الذهبي في قول ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، إنما يعرف خطأ الرجل بمخالفته رفاقه له إذا انفرد أو إذا روى هذا الحديث، يعني إذا روى هذا الحديث وخالف غيره هذا يسمى مخطئ. لكن هذا الحديث انفرد بالنسخة المذكورة بها هو وحده، يعني لم يروي هذه النسخة إلا بهز بن حكيم، فكيف عرفت أنه أخطأ كثيرا؟ هكذا يقول الذهبي، فكيف عرفت أنه أخطأ فيها كثيرا؟ وهذا انفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه أحد فيها ولا له في عامتها رفيق، فأين الخطأ؟ ولهذا فالحديث حسن، هكذا يقول الذهبي. قال أحمد صالح الإسلام، وأيضا ممن صح هذا الحديث ممن ذكر أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك يعني عنف على ابن حبان ابن القيم رحمه الله في تضعيفه لهذا الحديث. فالصحيح أن هذا الحديث حسن، لكن هل يعمل به أو لا يعمل على خلاف كما تقدم بين الجمهور وبين الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا المنذر قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زادت بحساب ذلك؟ قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
نعم، هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه ضعيف، لأن فيه يعني رواة ضعفاء، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف. قال عبد الحق الإشبيلي: كل ثقة رواه موقوفا، كله ثقة، فإنه يروي هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه. فالصحيح في حديث علي أنه موقوف، لكن هذا الحديث له حكم الرفع، وممن أوقفه شعبة وسفيان الثوري، ممن أوقف هذا الحديث شعبة وسفيان الثوري. يعني هنا الحديث عندنا قال جرير بن حازم عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعبة وسفيان رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق موقوفا على علي رضي الله عنه، وروايتهم أرجح، لأن شعبة وسفيان إنما رووا عن إسحاق عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، يختلف عن ابن إسحاق، ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق المطلبي، لكن هذا أبو إسحاق أو ابن أبي إسحاق، عفوا عن أبي إسحاق، هذا الحديث عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي الهمداني، فهو مختلط، لكن سفيان وشعبة رووا عنه قبل الاختلاط، بخلاف جرير فإنه روى عنه بعد الاختلاط. فالثقات يرون هذا الحديث موقوفا على علي رضي الله عنه، موقوفا على علي رضي الله عنه، وأما جرير وغيره ممن روى عنه بعد الاختلاط فإنه يرويه مرفوعا. فالصواب أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع، لكن له حكم الرفع. فهذه أنصاب أو أنصداء لا يمكن لعلي أن يقدرها من عند نفسه، فقال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحسابه. وهذا كما ذكرنا يدل على أنه ليس هناك وقص في الذهب والفضة ولا في غير السائمة، أما السائمة فهي التي فيها الوقص، يعني بين الفرضين لا زكاة فيه، لا زيادة في الزكاة فيه، لكن هنا قال فبحساب، ما زاد على ذلك فبحسابه. فإذا كان 100 درهم ودرهم يحسب في الزكاة، 100 درهم ودرهمين يحسب في الزكاة، 20 دينارا ودينار يعني 21 يحسب في الزكاة، فكل بحسابه. ثم قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا فيه اشتراط حوالين الحول، إذن فيه اشتراط النصاب وفيه اشتراط حوالين الحول، يجب على من أراد أن يزكي أن ينتظر بماله إلى أن يحول عليه الحول، متى ما ملك المال وبلغ النصاب فإنه ينتظر فيه حتى يحول الحول، من ملك مالا ولم يبلغ نصاب فإنه ينتظر حتى يبلغ النصاب، لا يعتبر وقت الملك وإنما يعتبر وقت بلوغ النصاب، فإذا أكمل 1 سنة كاملة من بلوغ النصاب فحينئذ تجب الزكاة فيه بعد ذلك، وأما قبل ذلك فإنه لا زكاة فيه. طيب ما هو النصاب؟ قال 100 درهم من الفضة، و100 درهم تساوي بالغرام، اختلفوا في مقاديرها يعني بحسب المثقال، مثقال الشعير، هم حسبوها بالشعير كم وزنه، فقيل 490 غرام، وقيل 504، وقيل 559 غرام، عندنا 3 أقوال، قيل 590 و95، وقيل 490، وقيل 504، والذي يظهر أنك تأخذ بالأقل لأنه الأحوط والأحظ للفقراء، الأحوط والأحظ للفقراء، يعني إذا كان عندك فضة ليست دراهم وإنما هي فضة سواء كان على هيئة حلي أو غيرها، فأنت تنظر كم جراما عندك، فإن كانت 490 فما فوق فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، 490 فما فوق تجب فيه الزكاة. وأما الذهب فأيضا اختلفوا، فقيل 85 يعني 20 دينارا، قيل 85 غرام، وقيل 70، وقيل 72، فأنت تأخذ بالأقل، إذا كان عندك الذهب ما يساوي 70 غرام فما فوق فأنت تزكيه، إذا كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، فالمسألة ترجع إلى الاحتياط. فهنا اختلاف في وزنه أو في الوزن أو النصاب، لكن نأخذ نحن بالأقل لأنه الأحوط ولأنه الأحظ للفقراء. الحديث فيه وجوب الزكاة في الذهب، الحديث فيه وجوب الزكاة في الذهب، أو وجوب الزكاة في الذهب هذا أمر مجمع عليه، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤدي زكاتها، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة، قال من كنزها فلم يؤدي زكاتها، بمعنى أن من زكاها فليس بكانز ويسلم من العقوبة. فالذهب والفضة هما مما يجب فيهما الزكاة، وهذا أمر متفق عليه مجمع عليه، لكن الحديث فيه بيان نصاب الذهب، وهذا ليس موجود في هذا الحديث. الحديث فيه بيان نصاب الذهب، فالحديث له حكم الرفع وإن كان هو متكلم فيه، لكن له حكم الرفع. قال الشافعي: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النصاب، المقصود به في النصاب، وإلا فالوجوب ذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، لكن في النصاب إنما ثبت هذا في حديث علي رضي الله عنه، وحديث علي رضي الله عنه لا يقال فيه بالرأي، وإنما له حكم الرفع. نعم.
قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، وعاصم بن مضرة واتقه أحمد بن معين وابن المدين والعجل وغيرهم وغيرهم، وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن علي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعوام.
نعم، ولكن الحديث يعني رواه عاصم والأعور، الحديث رواه عاصم والأعمر أو الأعور، والمشكلة ليست هي في عاصم ولا في الأعور، وإنما المشكلة هي في كون أبي إسحاق اختلط، والحديث رواه موقوفا من سمع منه قبل الاختلاط، من سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فالحديث كما ذكرت هو موقوف على علي رضي الله عنه. نعم.
قال باب زكاة المعشرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حبة صدقة. وفي لفظ له بدل التمر بالثاني ثلثة.
نعم. قال: باب زكاة المعشرات. والمعشرات يعني هي التي يؤخذ منها العشر، هي الأموال الزكوية التي يؤخذ منها العشر، وهي الزروع، وهي الزروع. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون خمسة أواق من الورق، يعني من الذهب، صدقة، يعني أن النصاب هو خمسة أواق، وهو كما ذكرنا سابقا في مقداره 200 درهم. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، والذود يعني هي المفرد من الإبل من واحد إلى العشرة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وهذا فيه بيان نصاب التمر، وأن نصاب التمر خمسة أوسق، والوسق أو الوسق هو نوع من المكاييل، الوسق أو الوسق هو نوع من المكاييل، والوسق والوسق هو إذا كان خمسة أوسق فإنه يكون حينئذ فيه الصدقة. ففيه تحديد لنصاب الزروع ولا زكاة في أقل من ذلك. وهذا هو قول الجمهور، قالوا إن ما يخرج من الأرض ليس فيه زكاة إلا إذا كان 5 أوسق فأكثر، أما إذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا كل ما كان من الزرع فإنه يخرج أو تخرج زكاته استدلالا بالعموم، لقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فكل زرع خرج من الأرض ففيه الزكاة. لكن الجمهور قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذه المطلقات فجعل الزكاة فيما دون أو فيما هو 5 أوسق فما فأكثر، كل ما كان 5 أوسق فأكثر ففيه الزكاة. والوسق أو الوسق هو 60 صاعا، فإذا كان 300 صاع ففيه الزكاة، إذا كان 300 صاع ففيه الزكاة، وإذا كان أقل فلا زكاة فيه. فالحديث قيد تلك المطلقات، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن تكون صدقة أو أن تجب صدقة فيما دون ذلك، فقال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وهذا نفي لوجوب الزكاة فيما دون، فيجب المصير إليه. وهنا يقول فيما ليس فيما دون 5 أوسق، والوسق كما ذكرنا والوسق هو نوع من المكاييل يساوي 60 صاعا. إذن الذي تجب فيه الزكاة هو ما يكال، الذي تجب فيه الزكاة هو ما يكال، أما ما لم يكن مكيلا فإنه لا زكاة فيه، ما لم يكن مكيلا فإنه لا زكاة فيه. فلا زكاة في الخضار أو الفواكه التي لا تدخر ولا تقتات، وإنما الزكاة فيما يكال ويمكن أن يكون له مكيال، يمكن أن يكون له مكيال، أن يستخدم المكيال فيه في البيع والشراء وتحديد كميته، ليس يستخدم فيه الكيل وإنما أو الوزن، وإنما يستخدم فيه الصاع، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. واختلف العلماء فيما يكال، هل يشترط أن يكون مما يدخر أو لا يشترط؟ الحنابلة يرون أنه يشترط، والمالكية والشافعية قالوا المهم أنه مما يكال ويقتات، مما يكال ويقتات، يعني مما يكال ويؤكل. فمثلا الحبة السوداء أو الشمر مثلا أو نحوها مما لا يكون قوتا، ما أحد يقتات على هذه يعني الحبوب، وإن كانت هي مما يصاع لكنها ليست مما يقتات، فقالوا ليس فيها زكاة. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذا الأمر، هل هو مما يدخر ويكال أو مما يكال ويقتات، هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لكن الفواكه التي ليست كذلك مثل الرمان وغيره هذا ليس فيه زكاة، كذلك الخضروات التي توكل في وقتها هذا أيضا ليس فيه زكاة، خلافا للحنفية كما تقدم. يشترط في زكاة الثمار والحبوب أن تكون من جنس واحد في اكتمال النصاب، فلا تجمع الأصناف بحيث أن يكمل بعضها بعضا في النصاب، وإنما تكون من جنس واحد. فمثلا لا يكمل نصاب التمر بنصاب العنب، ولا يكمل نصاب العنب بنصاب التمر، ولا يكمل نصاب الشعير بنصاب البر، وإنما التمر لو كان من جنس واحد يعني تمر لكن اختلفت أنواعه، فالسكري مثلا والخلاص والبرحي، هذا يمكن أن يكمل بعضه بعض النصاب لأنه يعتبر جنس واحد، يعتبر جنس واحد، لكن لا يكمل صنف جنس مع جنس آخر، ولا في الحبوب لا يكمل جنس مع جنس آخر، وإنما لو كانت الحبوب نفسها أنواع هذه يمكن أن يكمل بعضها بعضا، يعني أن كانت من جنس واحد. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن تعرف في هذه أو في هذا الأمر. نعم.
قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشب وفيما سقي بالنبض نصف العشب رواه البخاري.
نعم، قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى أو سقي بالنضح نصف العشر، يعني فيما سقي بلا مؤونة فيه العشر، وما لا يكون بمؤونة يعني ما كان بماء المطر أو ماء العيون والأنهار، وإن كانت بمؤونة يسيرة كأن تصنع مجرا للماء لماء السيل حتى يصل إلى بستانك هذا لا يسمى أو لا يكون مؤونة، وإنما الذي يكون بمؤونة أن يخرج الماء بالمكائن وينضح أو يستجلب الماء من الأرض بآلات أو بالدواب، فهذا هو الذي يكون بمؤونة وتجب فيه أو يجب فيه نصف العشر. وأما إذا كان بغير مؤونة أو كانت مؤونة يسيرة كأن تجري ماء أو تجري نهرا أو تحول شيئا من النهر أو شيئا من السيل حتى يصل إلى بستانك وإلى زرعك فهذا لا يسمى مؤونة وتجب فيه أو يجب فيه العشر. إذن عندنا الذي يسقى بمؤونة هذا فيه نصف العشر، والذي يسقى بغير مؤونة هذا فيه إيش؟ العشر. فإن كان يسقى بمؤونة نصف السنة وبغير مؤونة نصف السنة فهذا تجب فيه الزكاة بينهما فيخرج ربع ثلاثة أرباع العشر، يخرج ثلاثة أرباع العشر، وهذا منتهى العدل لأنه سقى نصف سنته بمؤونة ونصف السنة تكلف بها، فهو لم يكن ساقيا لهذا الزرع بغير مؤونة في جميع سنته ولا بمؤونة في جميع سنته، فكان أمره أن يخرج ثلاثة أرباع العشر، أن يخرج ثلاثة أرباع العشر، فإن جهل كم هذا وكم هذا فإنه يأخذ بالأحوط ويخرج العشر. إن جهل المقدار هل أكمل نصف سنة أو لم يكمل في أيهما فإنه يخرج ربع العشر، فإنه يخرج العشر احتياطا، فإنه يخرج العشر احتياطا. فهنا يقول فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني أن الشجر يعثر على الماء بنفسه بجذوره، كان يكون قريبا من نهر أو يكون قريبا من بئر أو بما سقت السماء فإنه يكون تكون الزكاة فيه العشر. وما سقي بالنضح يعني النواضح الدابة التي تتحرك حتى تستجلب الماء أو بالمكائن ففيه نصف العشر لأنه يكون بمؤونة. هنا ملاحظة، الماء إذا زك أو الزرع إذا زكي أو إذا أديت زكاته فإنه لو حال عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن الزرع إنما يزكى مرة واحدة، والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، لا ينتظر به الحول وإنما يزكى من وقته، فإذا زكي لا يزكى مرة أخرى، حتى لو كان عندك سنة أو أكثر من سنة لا تزكيه مرة أخرى لأن حقه قد أدي، والله عز وجل يقول فآتوا حقه يوم حصاده، فآتوا حقه يوم حصاده. نعم.
قال لأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي للسواني أو النبح نصف العشر وإسناده على رأس مسلم.
هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر يرويه سالم ابن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخرجه البخاري من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف سالما نافع، فنافع روى هذا الحديث وجعله من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله قد أخرج هذا الحديث من طريق سالم، ولذلك المصنف وفي العادة يذكر لك الصحابي، لكن هنا ذكر سالم حتى يبين لك الاختلاف في الرواية، وأن سالم هو الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اختلف سالم ونافع من نقدم؟ يعني نافع ثقة وسالم ثقة، من نقدم؟ سالم مقدم لأنه ابنه. ثم قال ابن عبد البر: لم يلتفت الناس إلى رواية نافع، ليس في هذا الحديث فقط ولكن في أربعة أحاديث، يقول إن نافعا خالف سالم في أربعة أحاديث، فاختار الناس أو لم يلتفت الناس لقول نافع وإنما أخذوا بقول سالم، لم يلتفت الناس إلى قول نافع وإنما أخذوا بقول سالم. نعم.
قالوا عن سفيان عن طالحة بن يحيى عن أبي غنبسة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينه، وقال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم.
نعم. هنا يقول عن سفيان بن طلحة عن يحيى بن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهما أو أمر دينهم، وقال لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وفي ضعفه، والصواب أن هذا الحديث صحيح. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وصححه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: الاقتصار على ما في الحديث، وأنه لا يخرج إلا من هذه الأربعة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وابن المبارك. قال ابن عثيمين رحمه الله: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع. والقول الثاني أنه في كل ما يكال ويدخر ولو لم يكن من الطعام كحب الرشاد ونحوه، هذا يكال ويدخر لكنه ليس بقوت، وإنما قد يستخدم في العلاج، قد يؤخذ منه الشيء اليسير، لكن ليس هو من القوت الذي يقتات به كالأرز والشعير ونحو ذلك. وهذا أيضا قول أحمد في ظاهر المذهب. القول الثالث: كل ما يكال ويقتات فإنه فيه الزكاة، لحديث فيما دون خمسة أوسق أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والقول الرابع أنه في كل زرع كما تقدم حتى ولو كان من الخضار والفواكه، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله واستدل بالعموم. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة تذكر بعض التفاريق، لكن هذه أصول هذه الأقوال. وكما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، لو صح هذا الحديث فهو فاصل في النزاع، وقد صح هذا الحديث والله أعلم. نعم.
قال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبد الله بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشب، وفيما سقي بالنضح نصف العشب، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القتاف والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، في رواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت وقيل انه صاحب عثمان مدته. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحه قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقات من الحنطه والشعير والزبيب والتمر.
نعم. وهذا الحديث هو حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفي أو فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ترى وكما ذكر المصنف رحمه الله أعل والحديث بتمامه ضعيف لكن الجملة الأولى صحيحة. ويشهد لهذا الحديث الحديث السابق في ذكر التمر والحنطة والحبوب فالحديث السابق دليل على ذلك. وقد جاء هذا الحديث من طريق أخرى أخرجها الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق عمرو بن عثمان كما ذكر المصنف رحمه الله. وقد أعل هذا الحديث لكن الحديث كما ذكر وأجاب المصنف أنه قال موسى ابن طلحة عندنا كتاب معاذ بن جبل فهو كتاب وهي وجادة والوجادة من طرق التحمل الوجادة من طرق التحمل والله أعلم. نعم.
قال
عن
عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سعد بن معاذ حكمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال. وفيه نظر فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان.
طيب هذا الحديث كما ذكر المصنف فيه ضعف. إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وأحسنه بعضهم لشواهده. والعلة فيه هذا الرجل كونه معروف هذا لا يكفي في ثقته لكن ولا يكفي في عدالته لكن أهل العلم من وثق هذا الرجل لعلو شأنه وعلو منزلته وقال بأن هذا الحديث حسن لغيره ولا سيما لوجود الشواهد. فله شاهد من حديث عمر عند ابن أبي شيبة عن بشير بن يسار قال بعث عمر بن الخطاب رجلا وذكر الحديث بنحوه وفيه انقطاع. بشير لم يذكر أنه أو أن له رواية يعني أنه من صغار الصحابة فبعضهم قال بأنه حتى وإن كان من صغار الصحابة لكنه يكون حديثه صحيح. وبعضهم يقول حديث صغير الصحابة الصغار حديثهم كحديث التابعي الكبير وعلى كل حال فإن هذا الحديث يشهد له ما قبله. والحديث قال بموجبه أحمد وإسحاق فقالوا بالخرص وأنه يستثنى وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يستثنى والله أعلم. نعم.
قالوا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجبروت ولون الحبيب وكان الناس يتيممون شر حماله فيفردونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا يذكر والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري والمخرجات وقد روي مرسلا قال الدارقطني وهو الأولى بالصواب.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أنه سلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق والمقصود بهما رديء التمر رديء التمر سواء كان الجعرور أو الحبيب، فإنه من رديء التمر، وإذا كان من التمر رديء فإنه لا يؤخذ به أو لا يدفع في الصدقة، لأن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فلا يخرج في الزكاة إلا ما كان طيبا. وكما ذكرت سابقا لا يؤخذ بالرديء ولا يؤخذ بكرائم الأموال، وإنما يؤخذ بما كان وسطا لا يجحف بالمساكين ولا يكون مضرا لأصحاب المال. نعم.
قال عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي فحماها، رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه هو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العشر شيء يصح.
نعم. هذا الحديث وهو حديث سليمان بن يسار عن أبي سيار المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، في بعض الروايات نخلا، هذا غير صحيح، وإنما الصحيح نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي، قال فحماها. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وهو حديث تكلم فيه، هذا الحديث تكلم فيه، قال الترمذي في العلل، قال البخاري هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي لا يصح شيء في الباب. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة أو في وجوب صدقة العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. وأقوى ما يستدل به حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان يسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب قال لما ولي عمر بن الخطاب هذا الخلافة أمر بأداء هذه الزكاة، كتب عمر رضي الله عنه إليه أن أدي الزكاة التي كنت تؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، أو قال أدي، كتب عمر إليه أن أدي ما كنت تؤدي، لم يقل الزكاة، أدي ما كنت تؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله. فطلب الرجل أن يحمى له واديه، فقال عمر إنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، إن أعطى حمينا له واديه وإن لم يعطي تركناه وواديه. وهذا يروى بإسناد موصول، هذا يروى بإسناد موصول، ويروى أيضا بإسناد مرسل، لكن يشهد لهذا الحديث، يشهد لهذا الحديث. ومن صح هذا الحديث يقول بأن الصحيح أن النحل ليس فيه زكاة، وإنما الذي كان يؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمر إنما هو مقابل حماية هذا الوادي، إنما كان لأجل حماية هذا الوادي، وإلا فليس هناك خبر صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة النحل، والنحل كان موجود، ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الزكاة منه، كان يوجد النحل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من الصحابة أن يؤدوا زكاة هذا النحل، وإنما هذا أخذ منه مقابل الحماية، لأنه كان يطلب الحماية، طلب الحماية من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الحماية من عمر رضي الله عنه. فالصحيح أن الحديث إن قلنا بأنه حسن أو قلنا بأنه معمول به صحيح، لكنه لا يدل على الزكاة، وإنما يدل على أن هناك شيء مدفع مقابل الحماية، والله أعلم.